وإلهام لمخربين محتملين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مسار تصعيدي خطير.
في الطرف الآخر هناك من يدعو الصهاينة إلى السيطرة الكاملة على الضفة وتصفية السلطة الفلسطينية، مطالبين حكومة العدو أن تقرر سريعا السيطرة على الضفة الغربية لتحقيق حلم اليهود.
الممشلة צריכה להחליט לאיזה כיוון היא רוצה ללכת עם חלק המדינה הזה.
الضفة الغربية هي جزء من أرض إسرائيل، لذا كل من هناك هو مهاجر ويعيش على أرضه، وقد استغل الفرصة بعد تهجير اليهود قبل 2000 عام، وقد قطن على أرض من دون ملكية، ونحن لم نكن هنا ولم يحلم أحد أن اليهود سيعودون بعد 2000 عام ويطالبون بأرضهم مجددا. وبحسب رأيي لتكون السيطرة الإسرائيلية على 90% من مساحة الضفة الغربية.
כרגע יש שם מציאות בשטח, ולכן הממשלה צריכה להחליט מה את רוצה לעשות. האם את רוצה
איתה בהמשך למה שאמר גם אמיר, ואני אקשר את זה.
על الحكومه ان تعمل على تفكيك السلطه الفلسطينيه وابعاد كل العناصر البالغ عددهم 40,000 واعادتهم الى تونس، وهذه هي الامور التي على اسرائيل القيام بها، وبعدها القضاء على التنظيمات الارهابيه الموجوده في كل مكان والذين يتلقون الحافزيه في الجامعات الفلسطينيه لقتال اسرائيل وتنفيذ الهجمات ضدنا.
10,000 40 لوخامين شلا شوترين سلاش خيالين هم كبر افخوتهم.
اوساط صهيونيه اكدت ان احراق منازل الفلسطينيين وسياراتهم وقطع اشجارهم اصابت العالم بصدمه، ولن يتاخر الانفجار في الضفه الغربيه، فعمليات تاجيج الوضع لن تصب في مصلحه الكيان على الاطلاق.
مخيم عين الحلوة جنوب لبنان لا يزال يضمد جراحه ويلملم آثار المجزرة الصهيونية التي دفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون. حالة غضب ممزوج بالصمود تسيطر على المخيم بعدما خلفته الاعتداءات من دمار وخسائر مؤلمة. وفي صيدا تتواصل الفعاليات الشعبية والسياسية التي أدانت بشدة الاعتداء الصهيوني، مؤكدة أن استهداف المدنيين لن ينال من إرادة الشعب ولا من تمسكه بالقضية الفلسطينية. الفعاليات شددت على أن المخيمات ستبقى عنوانا للصمود والوفاء رغم الألم وما تركته الهجمات من آثار قاسية على السكان والبنية الاجتماعية. وتواصل الجهات المعنية جهودها لإعادة الحياة إلى المخيم وتقديم ما أمكن من الدعم والإغاثة. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
مركز التدريب العسكري الذي زعم جيش الاحتلال أنه استهدفه في مخيم عين الحلوة ليلة الثلاثاء، هنا لا أثر لأسلحة ولا لمسلحين، فقط شبان كانوا يلعبون كرة القدم وحول العدو المجرم أجسادهم إلى أشلاء.
من فترة كان مسبح للأطفال، هسه الدنيا شتى انشال المسبح، انا عمل ملعب فوتبول. الاولاد بتيجي من المنطقه، يعني كل اولاد المنطقه بيلعبوا، كل منطقه مدنيه سكان، منه شيء مسكر اصلا محصور، اي حدا بيقدر يفوت عليه ويشوف فيه، ما فيه لا سلاح ولا غير سلاح ولا كل على حكي الفاضي اللي عم بيحكوا فيه. كيف
هذا المكان ليس سوى الا مجرد مكان للترفيه، فهو ملعب و يعني اشبه بنادي رياضي يرتاده معظم ابناء مخيم عين الحلوه للترفيه. واكبر دليل واكبر شاهد الشهداء الذين ارتقوا، معظمهم من الاطفال ومعظمهم من الفتية.
حتى صباح الاربعاء واصل المسعفون لملمه اشلاء الشهداء في مكان المجزره، وحدادا على ارواحهم عم الاضراب مخيم عين الحلوه ومعه مدينه صيدا، واقفلت المدارس الرسميه والخاصه ابوابها. وانطلقت من أمام مسجد خالد بن الوليد تظاهرة جابت شوارع مخيم عين الحلوة تنديدا بالمجزرة الصهيونية. أما نواب وفعاليات صيدا فتداعوا إلى اجتماع سياسي روحي موسع في دار الإفتاء، أكدوا فيه أن الاعتداء على مخيم عين الحلوة هو اعتداء على كرامة وسيادة لبنان، فضلا عن كونه اعتداء على الفلسطينيين وحقهم في العودة. وشدد المجتمعون على أن مدينتهم ستبقى مع القضية الفلسطينية، متسائلين عن دور الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار أمام استمرار الاعتداءات الصهيونية.
إنها تسأل أين اللجنة الخماسية وأين المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الناس. من هنا نؤكد أن صيدا بكل فعالياتها وبكل صيدا واليوار ستبقى، وهي مدينة الأوفياء، ستبقى مع قضية الشعب الفلسطيني.
لقاء استنكار للمجزرة عقد أيضا في مكتب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والقوى والأحزاب اللبنانية، وأكدت الكلمات على ضرورة وحدة الصف اللبناني الفلسطيني والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال.
إن استمرار هذه الغارات على لبنان بشكل أو بآخر وأكثرها على المدنيين يدل أن أي تفاوض ممكن مع إسرائيل لن يأتي بخير.
إن هذا العدوان على مخيمنا هو دليل على فشل وهزيمة العدو الصهيوني، وهو مهما فعل لن يستطيع أن يطمس هزيمته.
إذا كانت هذه الحكومة تؤمن بالعدالة الدولية وتريد أن تتصدى لقتل أبنائنا ولحماية شعبها على الأقل، فلترين ماذا تفعل. نحن ننتظر منذ أكثر من سنة ونحن ملتزمون بوقف إطلاق النار.
أننا متمسكون بخيار المقاومة مهما كبرت التحديات، مهما كانت الأثمان، هدفنا واحد: فلسطين محررة من النهر إلى البحر.
وكان الشيخ ماهر حمود قد عاد جرح مجزرة عين الحلوي في عدد من مستشفيات صيدا متمنيا لهم الشفاء العاجل.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول: يبقى المشهد الإقليمي مفتوحا على كل الاحتمالات، بين دبلوماسية تتحدث عن التهدئة وواقع ميداني يزداد اشتعالا كل يوم. لبنان أمام ضغوط متشابكة تتداخل فيها حسابات الداخل مع إرادة الخارج، وغزة ما زالت تنزف تحت نيران حرب لا تريد أن تتوقف. وحتى تتوضح مسارات المرحلة المقبلة سيظل السؤال الأهم: هل يشهد الميدان تغييرا حقيقيا أم أن لغة القوة ستبقى هي الحاكمة؟ شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم. قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وهبوا، قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، تابعونا. مصابيح الهدى يأتيكم في الساعة 4:13 وعلى مدى 10 دقائق. برنامج دواوين الولاء، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 4:28. يليه كلامكم نور. عند 4:55 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج من هدي المنبر الحسيني. أما في الساعة 5:12 نترككم للاستماع إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:18. برنامج من سيرة الصالحين يأتيكم في الساعة 5:29. أيها الأحبة، استمعوا إلى دعاء الندبة في الساعة 6:09. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مصابيح الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا، أهلا بكم،
تحية لكم طيبة ومباركة. ونستهل هذا اللقاء أيها الكرام بطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة والمبينة لبركات معرفة وموالاة مصابيح الهدى الإلهي عليهم السلام. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من من الله عليه بمعرفة أهل بيتي وولايتهم فقد جمع الله له الخير كله.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: معرفة آل محمد براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب.
وقال سلمان المحمدي رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوما، فلما نظر إلي قال: يا سلمان، إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما لمن عرف هؤلاء؟ فقال: يا سلمان، من عرفهم حق معرفتهم واقتدى بهم فوالى وليهم وتبرأ من عدوهم فهو والله منا يرد حيث نرد ويسكن حيث نسكن.
وولاء أئمة العترة المحمدية عليهم السلام هو الصراط المستقيم المنجي من الذلة والشقاء والرجس، فهو صلب الرسالة المحمدية. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من دان بديني وسلك منهاجي واتبع سنتي فليدن بتفضيل الأئمة من أهل بيتي على جميع أمتي، فإن مثلهم في هذه الأمة مثل باب حطة في بني إسرائيل. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة بعدي 12، 9 من صلب الحسين عليه السلام، تاسعهم قائمهم، ألا إن مثلهم فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، ومثل باب حطة في بني إسرائيل.
وقوله صلى الله عليه وآله: مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة، الخطة في بني إسرائيل، إشارة إلى قوله تعالى خطابا لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، وهي في سورة البقرة في الآية 58. وتوضيح ذلك أن باب حطة من أبواب بيت المقدس، كما عن أبي حيان الأندلسي، أو باب بلدة أريحة، أو أول البلد كما احتملهما في تفسير الميزان. وتشبيه أهل البيت في الأمة الإسلامية بباب حطة في بني إسرائيل وتعريفهم بأنهم أبواب مغفرة الله دليل على أن التمسك بهم له دور أساسي في إزالة الأدناس الفردية والاجتماعية في المجتمع الإسلامي.
أحبتي، لازلنا وإياكم وحلقة أخرى من حلقات مصابيح الهدى. ومن الأخلاق المحمدية نتبرك بما روي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: أن جبرائيل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخيره، فأشار عليه بالتواضع وكان له ناصحة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد تواضعا لله تبارك وتعالى.
وقال حمزة ابن عبد الله ابن عتبة: كانت في النبي صلى الله عليه وآله خصال ليست في الجبارين، كان لا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه، وكان ربما وجد تمرة ملقاة فيأخذها فيهوي بها إلى فيه، وإنه لا يخشى أن تكون من الصدقة، وكان يركب الحمار عريا ليس عليه شيء.
وقال يزيد بن عبد الله بن قصيد: كان أهل الصفة ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ويظلون فيه ما لهم مأوى غيره، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إليه بالليل إذا تعشى فيفرقهم على أصحابه، وتتعشى طائفة منهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى جاء الله تعالى بالغنى.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجلس بين ظهراني أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. وقال ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد، والقديد نوع من الطعام البسيط.
وأخيرا نفتح قلوبنا لهذه الوصية من وصايا مصابيح الهدى. قال الإمام العسكري عليه السلام لشيعته: أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا من شيعتي، فيسرني ذلك. اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح، فإنه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله، وما قيل فينا من سوء فما نحن كذلك. لنا حق في كتاب الله، وقرابة من رسول الله، وتطهير من الله. لا يدعيه أحد غيرنا إلا كذاب. أكثروا ذكر الله وذكر الموت وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الصلاة على رسول الله 10 حسنات. احفظوا ما وصيتكم به، وأستودعكم الله، وأقرأ عليكم السلام.
ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم مستمعين الأحبة في كل مكان بالاستنارة من مصابيح الهدى لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
دمتم بكل خير، والسلام عليكم.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ هل للمسيء رجاء وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثل؟ يا غفار جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا هل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة الزاكيات على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأصفياء من البشر الأدلاء على طريق الهداية. تتموسق التحايا لتجد أجملها وأحلاها تقدم بين أيديكم في بداية المطاف، ألا وهي السلام. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا تجلسون في ظلال الشعر الوارفة مع قصيدة أخرى في مدح النبي وأهل بيته الكرام. قصيدة هذه الحلقة للشاعر الشيخ نوح من موريتانيا، حيث تحمل اسمه الترياق. ندعوكم للاستماع إليها بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف، لكن في البداية نتعرف على شاعري هذه القصيدة ثم نستمع إليها. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبياً بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدب في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، ومنها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرأة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى أدجاكانا، كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
أتيت
الترياق. حلم المتيم بابخ الآفاق يمتد في شغف المجاز الراقي، إذ ضمخ الكلمات عطر محمد فتسابقت للباذخ السباخ. ذاك الذي غناه كل معذب في الأرض حد الفيض والإشراق. سيدي ها قد أتيت ونبض قلبي زورقي بحر الدموع ووجهتي أشواقي. شوق أكتم في المداد شجونه فيفوح عطر الشوق من سمحاقي. أمضي أفتش عن كلام فاخر لم يرتكب من قبل بالإطلاق، متلبسا بالتوق عشقا عاصفا. فارفق بهذا العاشق التواق. أنت الذي أشرعت نافذة الرؤى منها أطلت رحمة الخلاق.
مستمعين الأفاضل، رسول الرحمة والرأفة، رسول الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي أشرع نافذة الرؤى لتطل عبر هذه النافذة رحمة الله عز وجل على الخلائق. هي رؤى التسامي والتكامل لبني البشر، ولا تتأتى إلا لمن يطلبها بجد، لأنها رؤى صارعت أسطورة الأعراق وتمسكت بالتقوى، وهذا يريد الإفصاح عنه الشاعر الموريتاني الشيخ نوح في قصيدته التي يضيف فيها:
يا من هششت على الضياع بضده، سيدي سيدي يا من هششت على الضياع بضده فتهرأت أسطورة الأعراق. إني سأعرج صوب وجهك تاركا كل المجرات الهيام براقي. سأريق ما أصمت فيك قصيدة، إن تظمأ الأصداء أنت الساقي. ملء الشرايين اتقدت صبابة، تنوي بنيران الجوى إغراقي. فتكشفت حجب الكلام وأوغلت لغة التصوف في دم المشتاق. فالنبض ورد والشهيق تبتل والذكريات مدائن استغراق. شغف عميق يستبد بسبحتي وحرائق شبت من الأعماق. كل القراطيس التي جففتها غرقت بسيل الدمعة المهراق. أنت الذي صدق السماء بوحيها، أنت الذي صدق السماء بوحيها شهدت له بفرادة الأخلاق. كتب السماء جميعها قد حرفت، قرآنك الوحي الوحيد الباقي. هذا أنا سيدي، هذا أنا، والقلب يطرق نبضه باب الرجاء البالغ الإراقي. لدغت ثعابين الذنوب براءتي، لدغت ثعابين الذنوب براءتي، ما لي سواك اليوم من ترياقي.
أجل أحبتنا الأفاضل، فعندما تلدغ ثعابين الذنوب براءتنا وتسف لنا إلى ما لا يحمد عقباه، ما لنا وسيلة إلا رسول الله وأهل بيته المكرمين، فهم وحسب تعبير الشاعر في تسمية القصيدة الترياق، أي الضماد للذنوب والشفاء من داء النفس الأمارة. أيها الكرام، كنا في تجوال شعري عند قصيدة الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. مرفأ الختام كما بدأنا بالسلام، نختمه بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: املكوا أنفسكم بدوام جهادها. صدق مولانا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. روي هذا الحديث الشريف عنه عليه السلام في غرر الحكم، الحكمة رقم 2489. كما هو واضح من ظاهر هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام، املكوا أنفسكم بدوام جهادها، يوضح قضية التعامل مع هذه النفس الإنسانية، النفس البشرية. كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يتعامل مع هذه النفس بطريقة إيمانية، بطريقة سليمة صحيحة سوية؟ يمكن معها أن يملك الإنسان هذه النفس، يسيطر عليها، يستطيع أن يسيرها كما يريد هو بإرادته، لا تسيره هي وتملكه هي. أي أن النفس قد تملك صاحبها، وقد يملك هذا الإنسان المؤمن صاحب هذه النفس يملك نفسه. فكيف يمكن للإنسان المؤمن أن يملك نفسه؟ أمير المؤمنين عليه السلام يوضح لنا طريقا واضحا وسليما، وطريقة سهلة ربما في التوضيح في درك هذا المعنى، سهلة وإلا هي في التطبيق ثقيلة في الميزان وعلى النفوس. هي قضية أن تجاهد هذه النفس. عندما تريد أن تملك هذه النفس، ما عليك إلا أن تجاهد هذه النفس. يعني ماذا؟ يعني تخالف هذه النفس، تقاوم هذه النفس كما تقاوم وتجاهد عدوك، لأن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذا العدو الذي يصحبك دائما وهو معك حين تقوم وحين تقعد وحين تنام وحين تجلس وتستيقظ وحين تتعامل مع الناس وحين تتعامل مع رب العالمين وحين تتعامل مع نفسك وحين تقوم بالعبادات وحين تقوم بالمعاملات وبالعقود وبالإيقاعات وفي السوق وفي المدرسة وفي الشارع، أينما تذهب وتحل وفي أي موقع وفي كل زمان، هذه النفس ترافقك لأنها بين جنبيك، هذه التي معك دائما. فكيف تستطيع أن تسيطر على هذا العدو؟ هنا هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام يصور لنا النفس بأنها ذلك العدو اللدود لك أيها الإنسان المؤمن. فعندما تتعامل مع هذه النفس كما تتعامل مع العدو، تعرف كيف تتعامل معها. عندما تتصورها أنت أيها الإنسان المؤمن بهذا التصور وبهذه الدرجة وبهذه المكانة وهي أنها عدو لك، حين ذاك ستقدر كيف تتعامل مع هذا العدو. لماذا؟ لأن العدو عادة يتربص بك الدوائر، عادة العدو يريد بك كيدا، يريد بك مكرا، يريد أن يوقعك في المهالك. وفعلا هي هذه النفس، هذه النفس الإنسانية خطيرة وعدو لدود، وهو معك يرافقك في كل حين وفي كل مكان. ربما العدو البشري المعروف الطبيعي يكون معك في وقت ويغيب عنك في أوقات أخرى، يعني معك في وقت ويحاربك في وقت ويغفل عنك في أوقات أخرى، أو ربما يداهنك في أوقات معينة، أو ربما يوقع معك اتفاقية سلام أو وقف إطلاق النار أو ما شابه ذلك من الأمور المتعارفة في الحروب وفي المعارك وفي العداوات المعروفة بين الدول والجماعات. ولكن هذا العدو النفسي الذي هو النفس البشرية ليس لها تلك القياسات وتلك الحسابات، بل هي من أشد وألعن الأعداء وألد الأعداء. لماذا؟ لأنها معك لا تفارقك من جهة، وهي تتربص بك الدوائر دائما، ولا توقع معك اتفاقية هدنة أو وقف إطلاق النار أو سلام أبدا، وإنما هي تريد أن توقعك في دائما في المهالك والمزالق وحبال الشيطان والعياذ بالله. إذن كيف عليك أن تتعامل مع هذه النفس وتكون على حذر دائما منها، ولا تغفل عنها أبدا، ولا تعطها القياد، ولا تسمح لها أن تقودك، ولا تسمح لها أن تطيعها في أوامرها. لابد أن تخالف هذه الأوامر عندما تجاهدها. بأي معنى تجاهدها؟ بأي معنى؟ هل تحمل السلاح وترمي عليها الطلقات مثلا؟ طبعا مجاهدتها بهذا المعنى، بمعنى مقاومتها، وبمعنى أنك تخالف هذه النفس فيما تريد وفيما تأمر وفيما تشتهي. عندما تخالف هذه النفس هو هذا الجهاد، والذي عبرت عنه روايات الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، روايات التي رويت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. بماذا عبرت عن هذا الجهاد مع النفس؟ بالجهاد الأكبر. والقضية معروفة، القصة عندما جاء صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إحدى الغزوات، فاستقبلهم الرسول صلى الله عليه وآله وحياهم، وفي نفس الوقت قال لهم مرحبا بقوم انتهوا من الجهاد الأصغر وينتظرهم الجهاد الأكبر، أو قريب من هذا المعنى. يعني ماذا؟ يعني عليكم بجهاد آخر من نوع آخر أقسى وأقوى عليكم، وهو الجهاد الأكبر. عبر عنه الجهاد الأكبر في مقابل الجهاد الأصغر. يعني مهما جاهدت عدوك هذا الطبيعي، الإنسان الآخر في مقابلك بالسلاح، كل هذا العناء والتعب هذا جهاد أصغر. في مقابل ماذا؟ في مقابل جهاد النفس، وهو الجهاد الأكبر. لماذا؟ لأنه يتطلب منك جهد أكبر، يتطلب منك عناء أكبر، لأنه معك دائما، ولأنه يعاديك دائما، ولأنه يتطلب منك أن تصبر بشدة وتقاوم وتخالف أمور تشتهيها، ربما أحيانا تحتاجها، ولكن هذه الحاجة أحيانا غير مباحة. لابد لك أن تقاوم هذا الاحتياج حتى ماذا؟ حتى تنال منزلة أكبر عند الله سبحانه وتعالى. هذا من عجائب النفس البشرية، أنها بطبيعتها تختلف عن الطبائع المعمولة أو السوية. الطبائع السوية هو أن الإنسان بطبيعته والقلوب بطبيعتها وكل شخص وكل شيء هو ماذا؟ هو يقبل أو يتقبل الإحسان من الآخر، والعطاء من الآخر، والطاعة والإنقياد من الآخر، فأيضا هو يتقرب إليه أكثر. وكذلك هناك حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى، أنه القلوب جبلت على حب من أحسن إليها، أي خلقت على هذا الطبع، هذا الطبع السوي، هذا هو طبيعي، أنه القلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. هكذا هي القلوب الطبيعية، وهكذا هو الإنسان بطبيعته. ولكن أنت عندما تتعامل مع هذه النفس البشرية وهذا العدو اللدود، هو بطبع آخر، بطبع عجيب وغريب يختلف عن هذه الطبع السوية، وهو أنك على العكس تماما. عندما تقاومه وتخالفه ولا تنقاد إلى أوامره ولا تطيعه، هو ينقاد إليك أكثر ويتقرب إليك أكثر، ويكون في وسعك وتحت سيطرتك، وتملكه أنت تمام الملك. أما عندما تعطيه القياد وتطيعه وتعطيه ما يريد من أوامر، فأنت على العكس سيملكك أكثر ويهينك أكثر ويوقعك في المزالق أكثر. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لكي تأتي آمنة مطمئنة يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على جهاد أنفسنا، هذا الجهاد الأكبر. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتهدي قلبي إلى الرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، تحية طيبة إلى حضراتكم وأهلا ومرحبا بكم. من هدي المنبر الحسيني عبر هذا اللقاء نقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، موضوع البحث التضجر والتذمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في وصية لرسول الله صلى الله عليه وآله أوصاها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ومما جاء فيها: يا علي، من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. كما يصاب الجسم بأمراض مختلفة تؤذي الإنسان وتربك حياته وتهدده بالخطر، كذلك فإن النفس معرضة لعدد من الأمراض، وبعض أمراض النفس أشد خطرا على الإنسان من كثير من أمراض الجسم. ومن تلك الأمراض مرض التضجر والتذمر. الضجر يعني القلق والشعور بالغم بسبب ضيق النفس، أن تضيق نفس الإنسان بشيء معين فتعتريه هذه الحالة. ولذلك العرب يقولون: مكان ضجر، أي ضيق. المكان الضيق يطلقون عليه مكان ضجر، فإذا ضاقت نفس الإنسان بشيء من الأشياء هذه الحالة التي تعتريه يطلق عليها حالة ضجر أو تضجر أو تذمر. طبيعي أن الإنسان تواجهه بعض المشاكل، بعض التصرفات، بعض الحالات التي تزعجه في هذه الحياة، ولكن ينبغي للإنسان ألا يستجيب لهذه الحالات بحيث يبقى أسيرا لحالة الضجر والتذمر، وقد يستغرق الإنسان في هذه الحالة، وحينما يسمح الإنسان لنفسه بالاستجابة لهذه الحالة قد تصبح عادة عنده، قد تصبح مرضا مزمنا دائما لديه، فتعتريه حالة الضجر حتى لأبسط الأشياء التي لا تستحق أن يتضجر الإنسان أو يتذمر تجاهها. بعض الأشخاص ينمون هذه الحالة في نفوسهم، فتراه دائم التضجر، دائم الانزعاج، دائم التشكي والتذمر. هذه الحالة نجدها في كثير من الأحيان والأوقات عند كثير من الناس، تجاه الأطفال مثلا. الأطفال من طبيعة الطفل البكاء، الصراخ، اللعب، العبث. في بعض الأحيان بعض الآباء لا يتحملون هذه الحالة، تضيق نفوسهم، وهذا يدفعهم إلى القسوة تجاه أطفالهم وإلى التوتر والتشنج في البيت. ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذه حالة طبيعية عند الأطفال، عليك أن تستوعبها، أن لا تضيق نفسا بها. في بعض الأحيان الإنسان تجد بعض الناس مثلا عند إشارة المرور ما يتحمل ينتظر، سيارة أمامه ما يتحمل ينتظر، تجده يزعج الآخرين لأن الذي أمامه قد تأخر مثلا في الانطلاق حينما تصبح الإشارة خضراء، تجده يتوتر يتشنج، خير إن شاء الله صار. لماذا تنمي في نفسك هذه الحالة؟ مواعيد، رايح إلى موعد معين عند دكتور يراجع معاملة لأي موضوع من المواضيع يتأخر، طيب صار تأخير. طبعا قد يكون التأخير خطأ، قد يكون له مبرر. بعض الناس يتعاملون مع المسألة تعاملا طبيعيا مرنا، وبعض الناس قاعده يطبخ، قاعده متألم متأذي، يتذمر يتضجر يتشكى. هذه الحالات نلحظها، ومعروف في بعض مجتمعاتنا تنتشر مثل هذه الحالة. بعض العمال الذين في المطاعم أو الذين في المحطات أو يكتبوا عن انطباعاتهم أو يتحدثوا عن انطباعاتهم بأن الناس بتكون ما عندهم صبر، يعني يجي المطعم يطلب وجبة، يطلب طعام، يطالع الساعة كل دقيقة لا حول ولا قوة إلا ولا جابوا، يصيح مشكلة، يعني توتر يتشنج. جاي يريد يأخذ عائلته، طبيعي الزوجة ممكن تتأخر شوية، أطفال عندها، أولاد عندها، ما يتحمل يتضجر يتدمر. بعض الناس ينمي هذه الحالة في نفسه، نمو هذه الحالة، حالة التضجر في نفس الإنسان، هذه لها أخطار، لها مضاعفات.